بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءة كتاب الإيمان من كتاب اللؤلؤ والمرجان في باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا: نخاف ونحن 1500 و1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف.
هذه الترجمة مع هذا الحديث تبين أن العبد قد يكون في عافية ولا يظن بالحال أن يتغير عليه ويبتلى فيه، فيأمن على نفسه وعلى إيمانه، ولكن الحال قد يتغير والفتن قد تتمكن حتى يصل بالإنسان الحال إلى أن يصلي سرا وحده خوفا على أغلى ما عنده وهو الدين والإيمان. وفيه بيان أن أعظم نعمة وأجل رزق هو رزق الإيمان، وذلك لأن الإيمان جنة في هذه الدنيا وهو أصل دخول جنة الآخرة، فمن حافظ عليه نال السعادة الدنيوية والأخروية. نعم.
باب تآلف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. حديث سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار.
في هذه الترجمة باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. تدل الترجمة على فائدتين كبيرتين والحديث يدل عليهما. الأولى التفريق بين الإسلام والإيمان عند اجتماع اللفظين في نص أو في سياق، فيكون الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، ويكون الإسلام معناه الأصل والأساس، والإيمان هو المرتبة الأعلى والأكمل. وهذا الصحيح في التفريق بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا في النصف الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. وفي الحديث أيضا عدم القطع للإنسان بالإيمان، أي أنه يدعى له أو يرجى له الإيمان، لا يقطع لأحد بالإيمان، وإنما يرجى له رجاء، يعني يقال هو مؤمن إن شاء الله أو نحسبه مؤمن، لأن مرتبة الإيمان مرتبة كاملة، وتعيين أو القطع للإنسان بها دليل تزكية ودليل تكميل، ولا يصح ذلك، وإنما يرجى ونقول حسبه أنه مؤمن، لأنه قد يكون ضعيف الإيمان أو غير ذلك. الفائدة الثالثة أن العطاء لا يدل على المحبة، أن العطاء لا يدل على المحبة، الفائدة الثالثة أن العطاء لا يدل على المحبة، ولا يدل على أن هذا الرجل صالح، فقد يكون العطاء الدنيوي لمصلحة، وهذه المصلحة تستوجب أو تستوجب أن يعطى، ولا تدل على أن من أعطي فهو أفضل ممن لم يعطى، فقد يعطى الإنسان ليحافظ على إيمانه أو يحافظ على مكانته أو يحافظ أو يتقى شره. فالإنسان إذا ما أعطي قد يفتتن وقد يقع منه فتنة أو شر، فإن كان العطاء يسكته ويثبته فيعطى، وغيره أفضل منه. نعم.
قال: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي.
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. والحديث فيها يبين أهمية كثرة الأدلة وتظاهرها، وأن إظهار الأدلة والدلائل سبب لطمأنينة القلب وزيالة وإزالة الريبة والشك، وهذا مهم جدا في نشر الخير، ونشر العقيدة الصافية، حيث أن العقيدة تنشر وتدعم بالأدلة، والإسلام الأدلة، حتى تطمئن الناس وتزيل عنهم الريب والشكوك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، ليس مراد الحديث أنه النبي أولى بأن يشك من إبراهيم، وإنما المراد أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، ولو فرض وقوعه من إمام الموحدين فرضا فأنا أحق، لكنه مستحيل في حقه ومستحيل في حقي. وقوله عن لوط، وفي قصة إبراهيم قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، أي أنه مؤمن وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، لكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد قلبي طمأنينة ويقينا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله سبحانه وتعالى عندما لم يقف معه أحد من عشيرته. وقوله لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، الثناء على يوسف في صبره، والمقصود بالداعي هو رسول الملك لما قال الملك ائتوني به، فصبر ولم يبادر في الخروج حتى تبينت براءته. نعم.
قال باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران.
في هذه الترجمة مع هذين الحديثين بيان أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ركن، وأنه لا يصح الإيمان إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وأن رسالته عليه الصلاة والسلام رسالة عامة شاملة لجميع البشر، فجميع من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الأديان السابقة. ثانيا أن الواجب على كل أحد الإيمان بالرسالة المحمدية والتزامها، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فقد جاء في الحديث ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن إلا كان من أهل النار. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بجميع الرسل قبله، والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيب بالرسل قبله. فمن آمن برسول وجب عليه أن يؤمن بالكل، ومن كذب برسول لزمه تكذيب الكل. ثالثا، أن من آمن من أهل الكتاب من النصارى واليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أجران. الأجر الأول إيمانه بنبيه وما كان عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمن بالنبي أعطاه الله أجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك جمع بين الحسنيين. ومن لم يفعل ذهبت عليه، يعني ذهب عليه الأجران. أخيرا، في هذه الأحاديث أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فالقرآن وحي من الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في باب بدء الوحي. فالقرآن وحي، وسنته صلى الله عليه وسلم وحي بنص القرآن. القرآن وحي وسنته وحي بنص القرآن. نعم.
قال: باب نزول عيسى بن مريم حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذ نزل ابن مريم، كيف أنتم إذ نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
إذا نزل، في هذه الترجمة مع الحديث الأول والثاني تأكيد على الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لن يأتي بشريعته التي سبق نسخها، ولن يأتي بشريعة جديدة، وإنما سيعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويطبقها بين الناس. وهذا يؤكد وجوب العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤكد على ويتأكد على النصارى الذين يزعمون أو يزعمون أنهم يتبعون عيسى أن يتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام سيتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، وأنه مما سيعمله إبطال شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فسيكسر الصليب منكم. بينه ابن أبي ذئب بقوله رحمه الله تعالى: أتدرون ما إمامكم منكم؟ قالوا: لا. قال فأمكم بكتاب الله وسنة نبيكم. نعم.
قال باب بيان الزمن الذي لا تقبل فيه الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. قال حديث أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها.
في هذا الباب بيان علامة من علامات الساعة الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها كما وصف في الحديث، وأن هذه العلامة إذا ظهرت سيؤمن جميع الناس ولكن لن ينفعهم ذلك الإيمان بعد ظهور هذه العلامة، سيؤمنون جميعا لكن لن تنفعهم أو لن ينفعهم ذلك الإيمان لقوله لن ينفع نفسا إيمانها كما قال سبحانه وتعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فمن لم يؤمن من قبل وظهرت عليه هذه العلامة لم يعتبر له إيمان صحيح. نعم.
قال باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة أم المؤمنين قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حببت إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد من قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلأ وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف
وتحمل الكلة
وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عن يحيى بن كثير. سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا. فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر.
جزاك الله خير، أتعبناك القراية. في هذا الباب، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متى بدأ الوحي وكيف بدأ. بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث في 40 من عمره، وكانت مراتب الوحي على 7 مراتب. المرتبة الأولى الرؤيا الصادقة الصالحة التي مثل فلق الصبح، وثانيا ما يلقيه الملك في روعه ما يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يرى الرسول الملك. ثالثا نعم ثالثا الآن في صوت انستغرام ثالثا تمثل الملك له على صورة رجل يخاطبه رابعا أنه يأتيه في مثل يعني الملك يأتيه في مثل صلصلة الجرس ويكون أشد ما يكون عليه وخامسا أنه يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيوحي إليه ما شاء الله وسادسا ما أوحى الله إلى نبيه عندما عرج به إلى السماء السابعة وسابعا كلام الله لنبيه بلا واسطة كلام الله لنبيه بلا واسطة فهذه سبعة مراتب للوحي وحديث عائشة في قصة بدء الوحي فيها فائدة تتعلق بالباب الذي قبله وهي الإيمان يقولون الصوت لحظة شوي نعم وهي الإيمان فيه فائدة وهي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن ورقة مباشرة عندما عرف بادر بأنه سينصره ويقف معه وهذه ثمرة العلم الصحيح لأن التوراة والإنجيل فيها البشائر فيها البشائر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها البشائر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن خلى القلب من الحسد ومن الشبهات وقد قرأ التوراة والإنجيل على ما فيها يعني قراءها الصحيحة وما فيها من صحيح فإنه ولا لا بد له وأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله جل في علاه حقيقة تكلم الله سبحانه وتعالى به فسمعه جبريل فنقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما سمعه النبي مباشرة من الله أخيرا في هذه الأحاديث أن أول ما أنزل من القرآن اقرأ وجاء في بعض الروايات كحديث جابر الأخير أن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر والجمع بين الحديثين ممكن فالصحيح أن النزول هنا نسبي فأول ما نزل من القرآن مطلقا اقرأ وأول ما نزل بعد فتور الوحي وانقطاعه لأنه أتى فأنزل عليه اقرأ ثم انقطع الوحي فتر الوحي، فلما أتاه مرة أخرى نزل عليه بعد الفتور بعد الانقطاع بيا أيها المدثر، فكان هذه أولية بعد انقطاع، وبعدها حمي الوحي وتتابع. بهذا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.